نسيني أخلاقك رسمات بعلمك غرتني ولا الذهب والمال قدام بتنحني أخلاقك رسمات بعلمك غرتني ولا الذهب والمال قدام بتنحني يا عطر الآمال لا تغرك الدنيا والفرح موال نغماته بتحييني يا بنت الكرامي للبنت زيني
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الأفاضل. نبدأ هذا اللقاء بالمقطوعة التالية للشاعر الدولة الغزنوية في القرن الهجري الخامس أبو الحسن محمد بن منصور بن علي البهرامي السرخسي، حيث قال في مدح الزهراء عليه السلام: وأراد رب العرش أن ينمي بها شجرا كريم العرق والأغصان، فقضى فزوجها عليا إنه كان الكفوء لها بلا نقصان، وقضى الإله أن يتولد منهما ولدان كالقمرين يلتقيان، سبط محمد الرسول وفلذتا، سبط محمد الرسول وفلذتا، كبد البتول كذاك يعتلقاني. فبنى الإمامة والخلافة والهدى بعد الرسالة ذانك الولدان. مستمعين الأكارم، ومن ديوان الشاعر الفارس أبي الغارات طلائع ابن زريك الفاضل السمح والأمير المجاهد، نقرأ الأبيات التالية من قصيدة له في أهل الكساء والعباء عليهم السلام. قال رحمه الله: عند التباهل ما علمنا سادسا، عند التباهل ما علمنا سادسا تحت الكساء معهم سوى جبريل، أن الكثير من المدائح فيهم قل ومدح الله غير قليل. قال النبي صلوا بهم حبلي فلم يك منهم أحد لهم بوصولي. ماذا يكون جواب قوم أخلدوا إذ مات للتغيير والتبديل؟ إن قال في الحشر ابنتي لم فيكم لم تخل من حزن وطول عويلي، هي بضعة مني ففي إضرارها ضري كما تبجيلها تبجيلي. كذبتموني إذ لها كذبتمو وعدلتمو عن محكم التنزيلي. ما بالكم عنها تغاضيتم وقد نطق الكتاب لها بكل دليل؟ ما ذاك إلا أنكم أمسكتم الدنيا فقد حصت بكف بخيلي. في حقها أنتم تواكلتم إلى أن ضاع والرحمن خير وكيلي. خالفتم آية الكتاب كأنما خلقت رؤوسكم بغير عقولي. والله يحكم لا مرد لحكمه ومقيل أهل الظلم شر مقيلي. شكرا لأخواتنا وإخوتنا مستمعي إذاعة طهران على طيب المتابعة لهذا اللقاء من برنامج من المدائح الفاطمية. نستودعكم الله ودمتم بكل خير. تعلیم اللغة الفارسية،
آموزش زبان فارسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. مستمعین الاعزاء، السلام علیکم.
به نام خدا. شنوندگان عزیز سلام.
الدرس الرابع والثلاثون من دروس تعلم اللغة الفارسية المرحلة المتقدمة.
درس 34 از سلسله درس های دوره عالی.
نتمنى لكم وقتا طيبا وجميلا وأنتم معنا في لقائنا من برنامج تعليم اللغة الفارسية. في هذه الحلقة سنشير إلى عدة نقاط جاءت خلال ما نقلناه لكم من مذكرات صديقكم في الحلقة الماضية. استمعوا إلى هذه الجملة.
يك روز هنغامي كي مسعود میخواست برای خرید به مغازه احمد آقا برود، چشمش به یک گواهی نامه رانندگی افتاد.
في احد الايام عندما كان مسعود يريد الذهاب الى دكان السيد احمد لشراء بعض الاشياء، وقع نظره على اجازة سياقة. انتبهوا الى كلمتي
چشمش.
يمكن استعماله عبارتي
چشم مسعود
بدلا عنها. وهذه الجملة
گواهی نامه را از روی زمین برداشت تا صاحبش را پیدا کند.
رفع الإجازة من الأرض لكي يتعرف على صاحبها. انتبهوا إلى كلمتي
صاحبش.
يمكن استعمال عبارتي
صاحب گواهی نامه
عوضا عنها. وهذه الجملة أيضا
قلمت را زمین بگذار.
ضع قلمك على الأرض. انتبهوا إلى كلمتي
قلمت.
إنها تعني أنت يا مسعود ضع قلمك الذي في يدك على الأرض. وهذه الجملة
هر کس آن را گم کرده است نشانیش را به احمد آقا بدهد و گواهی نامه را بگیرد.
لیعطی من فقدها علامتها الى السید احمد و یأخذ اجازة السیاقه. انتبهوا الى کلمتی
نشانیش.
ان هذه الكلمة تكونت من جزئین،
نشانی
زائدا
اش
يساوي
نشانیش.
إن كلمتي
چشمش
و
صاحبش
تكونتا من جزئين أيضا،
چشم
زائدا
اش
يساوي
چشمش، صاحب
زائدا
اش
يساوي
صاحبش.
كما أن كلمة
قلمت
تكونت من جزئين،
قلم
زائدا
أت
يساوي
قلمت.
والآن انتبهوا إلى هذه الجملة التي مرت عليكم ضمن الدروس السابقة.
مثل آن بود که در وطن خودم و در میان هموطنان خودم هستم.
انتبهوا إلى كلمتي
خودم.
كان من الممكن استعمال عبارتي
خود من
عوضا عن
خودم.
والآن انتبهوا إلى العبارات التالية.
خودم، خود من،
نفسي،
خودت، خود تو،
نفسك،
خودش، خود او،
نفسه، نفسها،
خودمان، خود ما،
نفسنا، انفسنا،
خودتان، خود شما،
انفسكم، انفسكما،
خودشان، خود آنها،
أنفسهم أنفسهما. ومثال آخر:
قلمم، قلمي من،
قلمي،
قلمت، قلمي تو،
قلمك،
قلمش، قلمي او،
قلمه،
قلم من، قلمی ما،
قلمنا،
قلمتان، قلمی شما،
قلمکم، قلمکما،
قلمشان، قلمی آنها،
قلمهم، قلمهما. والآن نلفت انتباهكم إلى هذه النقطة:
من، تو، او، ما، شما، آنها یا ایشان.
إن هذه العبارات تعرف ب
ضمیر گسسته،
أي الضمير المنفصل. وهذه العبارات
ام، ات، اش، ایمان، اتان، اشان
تعرف به
ضمیر پیوسته،
ای الضمیر المتصل. ان الضمیر کلمه تحل محل الاسم و تمنع تکراره، مثل
وقتی مهمانی به خانه وارد می شود، صاحب خانه او را به اتاق مهمان خانه راه نمایی می کند.
ان ضمیر
او
جاء بدلا عن کلمت
مهمان
و منع تکرارها، او جملت
تا اگر مهمان آمد از او پذیرایی کنند.
ان ضمیر
او
جاء عوضا عن کلمت
مهمان
و منع اعادتها. وهكذا انتهى الدرس 34 من دروس تعلم اللغة الفارسية المرحلة المتقدمة.
پایان درس 34. شاد باشید. خدا نگهدار.
إلى اللقاء ودمتم في أمان الله.
تحية لكم طيبة مستمعينا مستمعاتنا، والسلام عليكم ورحمة الله، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج أناشيد مختارة. اخترنا لكم في البداية أحبتي الأفاضل أنشودة تحت عنوان هيا أجيبي أمة الإسلام، عن الوعي التي هي تكون حالة يتم من خلالها إدراك الواقع والحقائق التي تجري من حولنا، وذلك عن طريق اتصال الإنسان بالمحيط الذي يعيش فيه. والجميع حقيقة مسؤول عن بث هذا الوعي في المجتمع، سواء الفرد أو المجتمع. أحبتي إليكم هذه الأنشودة: هيا أجيبي أمة الإسلام.
هيا أجيبي أمة الإسلام، وامضي بوعي في خطى الأعلام. هيا أجيبي أمة الإسلام، وامضي بوعي في خطى الأعلام. لبوا نداء الله، طوبى لمن لباه.
هيا أجيبي أمة الإسلام، وامضي بوعي في خطى الأعلام، لبوا نداء الله طوبى لمن لبى، لبوا نداء الله طوبى لمن لبى، طوبى لمن لبى. يا أمتي بسما لن نهتدي بسوى، فهو السبيل إلى جناته ورضاه. يا أمتي قسما لن نهتدي بسوى، فهو السبيل إلى جناته ورضاه. هيا أجيبي أمة الإسلام، وامضي بوعي في خطى الأعلام. هيا أجيبي أمة الإسلام، وامضي بوعي في خطى الأعلام، لبوا نداء الله طوبى لمن لبى، لبوا نداء الله طوبى لمن لبى، طوبى لمن لبى. تزكو النفوس به هو للقلوب حياة، تزكو النفوس به هو للقلوب حياة، فيه الهدى والنور فاستمسكوا بهدى، فيه الهدى والنور فاستمسكوا بهدى. هيا أجيبي أمة الإسلام، وامضي بوعي في خطى الأعلام. هيا أجيبي أمة الإسلام، وامضي بوعي في خطى الأعلام، لبوا نداء الله طوبى لمن لبى، لبوا نداء الله طوبى لمن لبى، طوبى لمن لبى. ثوروا على الطغيان أنتم رجال الله، الله مولانا وسواه لن نخشى. ثوروا على الطغيان أنتم رجال الله، الله مولانا وسواه لن نخشى. هيا أجيبي أمة الإسلام، وامضي بوعي في خطى الأعلام. هيا أجيبي أمة الإسلام، وامضي بوعي في خطى الأعلام، لبوا نداء الله طوبى لمن لبى، لبوا نداء الله طوبى لمن لبى، طوبى لمن لبى. هيا أجيبي أمة الإسلام، وامضي بوعي في خطى الأعلام. هيا أجيبي أمة الإسلام، وامضي بوعي في خطى الأعلام، لبوا نداء الله طوبى لمن لبى، لبوا نداء الله طوبى لمن لبى، طوبى لمن لبى.
نهج البلاغة منهج البلغاء، وملاذ ذي حصر وذي أعياء، فيها معان في قوالب أحكمت لهداية كالنجم في الظلماء، وتضمن الكلمات في إيجازها بذواتها بجوامع العلياء. صلى الإله على النبي محمد وعلى علي ذي علا وإخاء. وإليكم هذه الأنشودة الجميلة حول كتاب نهج البلاغة.
نهج البلاغة نهج مهيع جدد، لمن يريد علوا ما له أمد. نهج البلاغة نهج مهيع جدد، لمن يريد علوا ما له أمد. يا عادلا
عنه تبغي بالهوى رشدا أعدل إليه ففيه الخير والرشد أعدل إليه ففيه الخير والرشد
والله والله إن التركيه عمو والله والله إن التركيه عمو عن شافيات عظات كلها سددوا عن شافيات عظات كلها سددوا
نهج البلاغة نهج مهيع جدد لمن يريد علوا ما له أمد يا عادلا عنه تبغي بالهوى رشدا أعدل إليه ففيه الخير والرشد أعدل إليه ففيه الخير والرشد
كأنها العقد منظوما جواهرها كأنها العقد منظوما جواهرها صلى على ناظميها ربنا الصمد صلى على ناظميها ربنا الصمد
نهج البلاغة نهج مهيع جدد لمن يريد علوا ما له أمد يا عادلا عنه تبغي بالهوى رشدا أعدل إليه ففيه الخير والرشد أعدل إليه ففيه الخير والرشد
محالهم دونها إن كنت تنصفني محالهم دونها إن كنت تنصفني إلا العنود وإلا البغي والحسد إلا العنود وإلا البغي والحسد
نهج البلاغة نهج مهيع جدد لمن يريد علوا ما له أمد يا عادلا عنه تبغي بالهوى رشدا أعدل إليه ففيه الخير والرشد أعدل إليه ففيه الخير والرشد
إلهي أشكو إليك نفسا بالسوء أمارة وإلى الخطيئة مبادرة وبمعاصيك مولعة ولسخطك متعرضة تسلك بي مسالك المهالك وتجعلني عندك أهون هالك مستمعينا مستمعاتنا مسك ختام لقائنا مع حضراتكم في برنامج أناشيد مختارة أنشودة تحت عنوان قضيت سني عمري في المعاصي أجارنا الله وإياكم من ارتكاب المعاصي نستمع إلى هذه الأنشودة ونحن نودعكم في الرعاية الإلهية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قضيت سني عمري في المعاصي فيا للعمر من جهل الأليم قضيت سني عمري في المعاصي فيا للعمر من جهل الأليم فكم يا رب من ذنبي أقاسي وقد يلقيني في نار الجحيم فكم يا رب من ذنبي أقاسي وقد يلقيني في نار الجحيم تعطف وارض يا ربي علي ولا تأخذني في الموت الشقيق الضياء ربي علي ولا تأخذني في الموت الشقي أضعت العمر في بحر الخطايا أنت غفار الذنوب وتعفو عن معاقبة الأثيم إذا مات عبدك يا حبيبي فإني تبت من فعل الذنيب حبيبي فإني تبت من فعل الثميم تعطف وارض يا ربي علي ولا تأخذني في الموت الشقي تعطف وارض يا ربي علي ولا تأخذني في الموت الشقي أضعت العمر في بحر الخطايا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا الاستعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. كونوا معنا ورافقونا. بعد هذا الاستعراض بالساعة 4:34 من هدي المنبر الحسيني، عند 4:49 تأتيكم عقائد الإسلام. تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم في الساعة 5:11. أذان الصبح حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها سيرفع عند 5:18. الاستفتاءات عند 5:29. دعاء الصباح لأمير المؤمنين عليه السلام عند 5:48. دعاء الندبة عند 6:10 في الساعة 6:47. الإرسالية التبشيرية في العالم الإسلامي. خمس دقائق لسلامتك عند 7:00 في الساعة 7:06 تأتيكم صفحات من التاريخ. حديقة الأطفال في الساعة 7:11 عند 7:45 احجاية ويهلنا. على رأس الثامنة قسم الأخبار يقدم لحضراتكم نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. قمم في الأدب العالمي عند الثامنة والدقيقة 19، عند 8:37 دقيقة من الواقع. شكرا لكم أحبتي على طيب المتابعة ودمتم بألف خير. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني.
مستمعينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وطابت أوقاتكم. تحية طيبة وأهلا بكم، ندعوكم أيها الأحبة للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة السيد هاشم الهاشم. موضوع البحث هو أعينوني بورع واجتهاد.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين محمد. على أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قال الإمام العسكري سلام الله عليه: أورع الناس من وقف عند الشبهة، أعبد الناس من أقام على الفرائض، أزهد الناس من ترك الحرام، أشد الناس اجتهادا من ترك الذنوب. صدق مولانا الحسن العسكري سلام الله عليه. ولد الإمام العسكري سلام الله عليه في المدينة المنورة 232 للهجرة، واستشهد سلام الله عليه في 8 ربيع الأول 260 للهجرة في سامراء. فعمره الشريف 28 عاما، وقد عاصر فترة خلافته من الخلفاء العباسيين المعتز العباسي والمهتدي العباسي والمعتمد العباسي الذي دس للإمام السم. وكان سلام الله عليه كأبيه وجده يعيش في سامراء بين إقامة جبرية وبين سجن واعتقال، فكان مضيقا على الإمام، بل وكان مضيقا على شيعته كذلك، إلى درجة أن الإمام سلام الله عليه كان يوصي أصحابه أنهم إذا رأوه في الطريق أن لا يسلموا عليه خشية عليهم من الاعتقال والقتل. فكان هذا الجو هو الجو الذي عاشه الإمام سلام الله عليه، ومع ذلك، مع هذا الضيق على الإمام وعلى شيعة أهل البيت، لأن الإمام سلام الله عليه قام بنشر معارف الإسلام ومعارف آبائه الطاهرين، وكان له تفسير لم يصل إلينا منه إلا مجلد واحد، إلا أنه في ضخامته لعله يصل إلى 120 مجلدا، إلا أنه اندثر ولم يبقى ولم يصل إلينا اليوم إلا مجلد واحد المعروف بتفسير الإمام العسكري سلام الله عليه. الإمام سلام الله عليه كان يرد الشبهات عن هذا الدين وعن الإسلام، ويدافع أقاويل المبطلين. ففي زمن الإمام سلام الله عليه انتشرت شبهة أزاحت المسلمين عن دينهم، وحدثت فتنة كبيرة وارتد على أثرها الكثير من الناس، ففزع المعتمد العباسي إلى الإمام وهو في السجن وقال له: يا أبا محمد، أدرك أمة جدك. الإمام سلام الله عليه حينما طرح عليه المعتمد العباسي هذا الموضوع استغل الفرصة وطلب منه أن يفرج عن جميع المعتقلين من شيعة أهل البيت، وبالفعل فعل ذلك. الشبهة كانت تتلخص أنه حدث قحط في تلك الحقبة في سامراء وما حولها، والناس قد ضجت إلى الله بالدعاء للاستسقاء. فحينما يخرج المسلمون ويدعون، السماء لا تأتي بقطرة ماء، وحينما يخرج راهب النصارى مع النصارى، حينما يرفع الراهب يديه وإذا بالسماء تتذبذب بالغيوم ويهطل المطر غزيرا. هذه الشبهة أزاحت كثير من المسلمين، لو كنا على حق لاستجاب الله دعاءنا، فالحق مع النصارى وراهب النصارى، فحينما يرفع يديه إلى السماء الله سبحانه وتعالى يستجيب دعاءه. فأمر الإمام سلام الله عليه أن يخرج الناس إلى الدعاء، وخرج النصارى. حينما رفع الراهب يديه بالدعاء وإذا بالغيوم قد تلبدت وأوشك المطر على الفطول، فأمر الإمام سلام الله عليه أن يؤخذ ما في يد الراهب، فأخذ وإذا به عظم، وإذا بالغيوم قد انقشعت وذهبت. فقال المعتمد: ما هذا يا أبا محمد؟ فقال: هذا الراهب قد ظفر على عظم نبي، وما كشف عظم نبي على السماء إلا وهطل المطر. في تلك الحقب، حقب اليهود، كانوا يقتلون الأنبياء وكانوا ينشرونهم بالمناشير، حتى لا يقول أحد: كيف للأرض أن تأكل لحم الأنبياء؟ هم كانوا يقطعونهم أربا أربا. فهذا الراهب حصل على عظم نبي، فحدثت هذه الفتنة. فحينما انكشفت هذه الشبهة عاد الناس إلى دينهم. شبهة أخرى أوشك الفيلسوف الكندي إسحاق الكندي، وكان فيلسوف العراق في زمانه، وأخذ في تأليف تناقض القرآن، وشغل نفسه بذلك وتفرد به في منزله. يرى من ظهر آيات القرآن فيها لربما نوع من التناقض، فأحدثت فيه شبهة وقال: لو كان هذا من عند الله لما حدث مثل هذا التناقض. الإمام العسكري سلام الله عليه حينما دخل عليه بعض تلامذة الكندي قال لهم سلام الله عليه: أما فيكم رجل رشيد يردع أستاذكم الكندي عما أخذ من تشاغله بالقرآن؟ فقال أحد التلاميذ: نحن من تلامذته، كيف يجوز منا الاعتراض عليه في هذا الرأي أو في غيره؟ فقال سلام الله عليه: أتؤدي إليه ما ألقيه إليك؟ أنا أعطيك كلاما، هل توصله إلى أستاذك؟ قال: نعم. قال: فصر إليه. وتلطف في مؤانسته ومعونته على ما هو بسبيله، فإذا وقعت الأنس في ذلك فقل: قد حضرتني مسألة أسألك عنها، فإنه يستدعي ذلك منك، فقل له: إن أتاك هذا المتكلم بهذا القرآن، هل يجوز أن يكون مراده بما تكلم منه غير المعاني التي قد ظننتها أنك ذهبت إليها؟ هل ممكن هذه الآية الله سبحانه وتعالى يريد بها معنى غير الذي قد فهمت؟ فإنه سيقول لك إنه من الجائز، لأنه رجل يفهم إذا سمع، فإذا أوجب ذلك فقل له: فما يدريك، لعله قد أراد غير الذي ذهبت أنت إليه، فيكون واضعا لغير معانيه. فصار الرجل إلى الكندي وتلطف إلى أن ألقى عليه هذه المسألة، فقال له: أعد علي. فأعاد عليه، فتفكر في نفسه ورأى ذلك محتملا في اللغة وسائغا في النظر، فقال: أقسمت عليك إلا أخبرتني من أين لك، هذا الكلام من أين جئت به؟ فقال: إنه شيء عرض بقلبي فأوردته عليك. فقال: كلا، ما مثلك من اهتدى إلى هذا، ولا من بلغ هذه المنزلة، فعرفني من أين لك هذا. والأنت تلميذي وأنا أعرف مستواك، هذا الكلام لا يأتي منك. فقال التلميذ: أمرني به أبو محمد الحسن العسكري. فقال: الآن جئت به، وما كان ليخرج مثل هذا إلا من ذلك البيت. ثم إنه دعا بالنار وأحرق جميع ما كان قد ألفه في تناقض القرآن. هذه الشبهة لو لم يتعرض لها الإمام ولم يبطلها، لربما أزاح هذا الكتاب كثيرا من ضعاف الناس ومن ضعاف النفوس عن الدين. وهذا ما تفعله الشبهات والفتن، إذا أقبلت فإنها تزيح كل إنسان إيمانه لم يستقر بعد في قلبه. وكان سلام الله عليه يهيئ الأذهان للاعتقاد بغيبة الإمام الحجة سلام الله عليه، حيث أنه كان عليه إقامة جبرية، وكان كثير من أوقات زمانه في المعتقل، وكان قد بعث بالوكلاء ليتصلوا بشيعتهم، مما يعود الأذهان على غيبة الإمام سلام الله عليه. ومن وصاياه وحكمه سلام الله عليه قوله: أورع الناس من وقف عند الشبهة. الحرام بين والحلال بين، وهناك شبهات لا يدري هذا الإنسان أهي من الحلال أم هي من الحرام. الذي يملك الورع، وأورع الناس من وقف عند الشبهة، إذا هذا الأمر مشتبه فيه فإنه يزهد فيه ويترك خشية أن يقع في الحرام. هذا الإنسان الذي يقف عند الشبهات قطعا هو لا يقتحم المحرمات، لأنها واضحة لديه. وأعبد الناس من أقام على الفرائض، الذي يؤدي الفرائض التي أوجبها الله عليه يكون أعبد الناس وإن لم يأتي بمستحب قط. وأزهد الناس من ترك الحرام، وأشد الناس اجتهادا من ترك الذنوب. أمير المؤمنين سلام الله عليه حينما قال: أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد، هنا الإمام سلام الله عليه يوضح معنى الورع ومعنى الاجتهاد. أورع الناس، أعينوني بورع، ما هو هذا الورع؟ أن يقف الإنسان عند الشبهات. الذي يقف عند الشبهات قطعا هو لا يقتحم المحرمات. وأستودعكم الله وأقرأ عليكم السلام هذا، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
مستمعين الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة السيد هاشم الهاشم. نسألكم الدعاء.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم عقائد الإسلام. بحوث مقارنة على ضوء الكتاب والسنة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. درسنا في أنواع التوسل، وعرفنا أن من أنواع التوسل التوجه قبل الصلاة، أن يتوجه الإنسان إلى الله عز وجل بمحمد وآله لكي يقبل صلاته. وهناك سؤال عام أو إشكال عام يسأل بعضهم، أنه لماذا نحن نحتاج إلى الواسطة إلى ربنا سبحانه وتعالى؟ الجواب أنه يمكنك أن تكلم الله عز وجل مباشرة بلا واسطة، ولكن هناك وسائل وأسباب. الوسائط المجعولة من الله عز وجل ليست شركا. إذا واسطة أنت جعلتها، نعم أشركت. إذا جعل الإنسان العياذ بالله صنما أو أحدا مخلوقا أو نبيا، جعله من دون الله معبودا أو شريكا في الألوهية، وهذا والعياذ بالله كفر أو شرك. وإذا هو بدون أن يأتيه أمر من الله أو نص جعله واسطة بينه وبين ربه حتى لو كان نبيا، هذا نفس الكلام. نقول عنه أنه جعل واسطة من لم يأذن به الله ولم يجعل له به سلطانه، لكن لما هو سبحانه وتعالى أمر، هذا لا يكون واسطة مني مجعولة، هذا لا يكون شركا بل يكون توحيدا كما يريد ربي أنا أعبده. قل إن كان لله ولد فأنا أول العابدين. في توحيدي ليس عندي شرط أنه يا ربي إلا أعبدك أخاطبك مباشرة. إذا جعلت لي اتخذت ولدا وقلت أعبده، أنا حاضر أعبده. هذا التوحيد غير المشروط. التوحيد غير المشروط أن لا تشترط على ربك في توحيدك. الله عز وجل قال هذه الكعبة واسطتي، قل نعم. طف حولها، نعم وطف حولها. صلي باتجاهها، يعني نعبد الكعبة؟ لا. هذا الحجر الأسود من الجنة وكان ملك فيه مواثيق بني آدم، فأنت قبله أنا أقبله. أتبرك بالكعبة، أتبرك بالكعبة. ما هي أحجار لا تضر ولا تنفع ولا تبصر ولا تسمع، جعلها الله عز وجل بيته الحرام ومشاعره العظام. قال لي هاتين الربوتين الصفا والمروة، ما هما؟ ربوتين بينهم كم مئة متر، اسعى بينهم. قال لي هنا في عرفات، في منى، في المشعر، تعبدني بهذه الأرض، أنا أروح وأتي كما أمرني. تعبدني، قال لي لازم تطع نبيي. يمكن واحد يسأله يا ربي أنا ليش أطع نبيك؟ أنت خبرني وأنا أطيعك، لا تجعل لي واسطة. يقول ما أقبل منك إلا بإطاعة نبي، عن طريق نبي أريد عبادتك وطاعتك. أما تقول لا، النبي بلغني وانتهى الأمر، مثل ظرف أخذت منه الرسالة وفهمته انتهى الأمر، ألقيت الرسالة، أو كما يقول بعض الأعراب الخشنين طارش طارش، وصل الرسالة، تبلغ الرسالة ومات. نعوذ بالله، هذا نوع من التكبر على الله. الله عز وجل يقول لي أنا لا أقبل إلا عن طريق رسولي، إلا عن طريق نبيي. تشهد لي بالوحدانية وحده لا أقبل، تشهد لنبيي معي. يعني هو جعل الواسطة سبحانه وتعالى. يقول أن في صلاتك لازم تتشهد لي ولنبيي، بل تصلي على نبيي وآله حتى أقبل منك صلاتك. إذن هذه كلها وسائط. الأذان يكفي أن نقول الله أكبر وما نذكر اسم النبي. لماذا أمر أن يذكر فيه اسم النبي صلى الله عليه وآله؟ وهكذا وهكذا وهكذا. القرآن الكريم جعله واسطة، النبي صلى الله عليه وآله واسطة، الكعبة واسطة، كلها وسائط. إذا كان جعل أي واسطة شرك، إذن كل المسلمين مشركون. الشرك الواسطة المجعولة من دون الله، المفترات على الله. أما التي أمر الله بها هذه التوحيد. واحد تقول لشخص أنا أحترمك أنت، ما أحترم فلان وزيرك، يقول إذا تحترم وزيري تحترمني، إذا تحترمني لازم تحترم وزيري. أو يقول لي رئيس دولة أنا لا أأتيك عن طريق جهاز دولتك ووزاراتك، أنا مباشرة أعطيك وإلا لا أعترف. يقول لما يعترف بأجهزتي ونظامي ما يعترف بي، لا أريد هذا الاعتراف. إذن هناك طرق طبيعية جعلها الله عز وجل للبشر، وفيها حكم. من حكمها أن الإنسان إذا ما عرف قدر رسول الله وأهل بيته وما خضع لهم ما يصير موحد كامل، يكون لا يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هذا نوع من الشرك، تكبر، عناد، أنه يا ربي أنا لا أريد واسطة. هو أمرك بالواسطة، بل نحن عندنا أنه لا تقبل الصلاة إلا بالصلاة على محمد وآل محمد، يعني هذه واسطة. عندنا أن أي دعاء لا يقبل، لا يرفع، لا يرتفع إلى السماء إلا بالصلاة على محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله. إذن هذه الوسائط لما جعلها الله، هذه وسائط من عند الله وليست وسائط من دون الله. وفرق بينها وبين الأصنام الذين لا تتسع أذهانهم ولا عقولهم، لا تميز بين الشفيع من الله والشفيع من دونه، الواسطة من الله والواسطة من دونه، ما لا تفرق بين عبادة الصنم نتخذه ليقربنا عند الله زلفى، وبين إطاعة رسول الله بأمر الله نطيعه ليقربنا عند الله زلفى. إذا ما يفرق بين هذين الأمرين هذا معناه ذهن غليظ أو عنيد لا يريد أن يفرق. والعجيب أننا نرى أن المسلمين كانوا على الفطرة كلهم يتقربون إلى الله زلفى بإطاعة رسوله، يعني عبدوا رسول الله. كان بعض المجرمين المنافقين يقولون عنهم يعبدون محمدا، أو المشركين يقولون عنهم يعبدون محمدا. ولما توفي النبي صلى الله عليه وآله واحد قال من كان يعبد محمدا فإن محمدا